الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، انتهينا في الدروس السابقة من الكلام على مقدمات ومبادئ علم أصول الفقه، ثم بدأنا في مباحث الحكم وتحدثنا عن الحكم وأقسامه، من حكم تكليفي وحكم وضعي وما يندرج تحتهما من أقسام. وفي هذا الدرس نتحدث مشيئة الله تعالى حول الحاكم، لأن مباحث الحكم في كلام على الحكم، كلام على الحاكم، كلام على المحكوم فيه، وكلام على المحكوم عليه. فإحنا تحدثنا عن الحكم والحديث الآن عن الحاكم. الحاكم يعني ليس خافيا على أحد أنه هو الله سبحانه وتعالى، وأن التعريف الذي ذكرناه في الحكم أنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، فنسبنا الخطاب إلى الله سبحانه وتعالى. حتى لو كان الحكم مأخوذ من السنة أو من القياس أو غير ذلك، فكل هذه المصادر ترجع في النهاية إلى الله تبارك وتعالى. والقرآن دل على السنة، والقرآن والسنة دل على الإجماع ودل على القياس إلى غير ذلك. ولهذا فإن الحاكم في الحقيقة هو الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: إن الحكم إلا لله. طيب، إيه اللي ممكن نتحدث عنه ما دام من الأمر واضح وأن الحكم هو الله؟ إيه اللي ممكن يرد من مسائل في هذا المبحث؟ المسائل التي يمكن أن ترد أنه قبل البعثة وعند عدم ورود شرع، فما فيش دلوقتي أمر وارد من الله سبحانه وتعالى، لا بتحليل ولا بتحريم، مفيش حكم وارد من الله سبحانه وتعالى لعدم وجود ايه؟ شرع. فحينئذ هل يكون العقل حاكما ويقبح اشياء ويحسن اشياء، ويترتب على تقبيح العقل وعلى تحسين العقل الثواب والعقاب والمدح والذم، ام ماذا؟ او بعبارة اخرى، هل يكون التحسين والتقبيح بالشرع ام بالعقل؟ وما الذي يترتب على ذلك؟ وكذلك بعد ورود شرع، إذا كانت هنالك مسائل مسكوت عنها، فهل المسائل التي سكت عنها الشارع يكون العقل له دور فيها في التحسين أو التقبيح أم لا؟ فخلاصة الأقوال في هذه المسألة أن هناك ثلاث أقوال. القول الأول وهو للمعتزلة أن العقل يستقل بالتحسين والتقبيح، وعلى ذلك يترتب ما يترتب من الثواب ومن العقاب ومن المدح ومن الذم. فعند عدم ورود الشرع عند المعتزلة أو قبل البعثة، فالعبد مؤاخذ لأنه لم يهتدي إلى الصواب ولم يعمل بمقتضى تقبيح العقل أو تحسينه، فما حسنه العقل أصبح شرعا للإنسان، وما قبحه العقل أصبح أيضا من الشرع الإنسان أن يجتنبه وأن يتركه. ورتبوا على ذلك كلا الأمرين، على تحسين العقل المدح والثواب. يعني المدح يعني في الدنيا ان الشخص يمدح ويمدح هذا الشيء الذي فعله، والثواب يعني في الآخرة، كما رتبوا على تقبيح العقل الذم والعقاب، فيذم على ما صنعه في الدنيا من هذا الشيء القبيح ويذم هذا الشيء، ثم يعاقب ايضا في الآخرة. القول الثاني وهو للأشاعرة ان الحسن والقبح لا يعرف بالعقل ولا يعرف إلا من جهة الشارع، وكابروا في ذلك طبعا، ويعني خالفوا يعني المتفق عليه في عند العقلاء جميعا، وما تعرفه الفطرة أن هنالك أشياء معروف قبحها وأشياء معروف يعني حسنها، وكل إنسان يعرف أن العدل من الأشياء المحمودة حتى من قبل ورود شرع، والظلم من الأشياء المذمومة. ولذلك الله تبارك وتعالى قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، لأنها أشياء محمودة. وقال: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالأشاعرة يعني أرادوا أن يبالغوا في يعني تقديم الشرع، فجعلوا العقل لا يستطيع أن يقبح ولا يستطيع أن يحسن ولا يستطيع أن يعني يعرف حسن الأشياء وقبحها، حسن الأشياء وقبحها إلا من قبل الله تبارك وتعالى. ومن ثم فعند هؤلاء أنه لا يترتب يعني على تحسين العقل أو تقبيح ولا مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب. فلا يقال الشيء ده قبيح بمجرد استقباح العقل له ما لم يرد تقبيح له من الشارع، وقبل أن يرد هذا التقبيح لم يكن هذا الشيء معروف قبحه أو حسنه. القول الثالث هو قول يعني الذي دلت عليه النصوص وهو قول أهل الحق، أن التحسين والتقبيح يكون بالشرع ويكون بالعقل، وحين التعارض لا شك أنه يقدم تحسين الشرع أو تقبيح الشرع لأن العقل قد يضل أحيانا، لكن هنالك أشياء يعني يعلم قبحها بالضرورة وأشياء يعلم حسنها بالضرورة، كما سبق أن ذكرنا في قوله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فكل أحد يعلم أن العدل محمود وأن الظلم والاعتداء على الناس بغير حق مذموم حتى ولو لم يرد شرع. هنالك أشياء لا يعلم حسنها ولا قبحها إلا من الشارع ولا يستطيع العقل أن يتدخل فيها، كما في صفات العبادات وأنواعها وهذه الأشياء فالشرع مستقل بها. يعني المراد أن العقل له دور في إدراك الحسن والقبح، ولكن مع ذلك لا نقول كما قالت المعتزلة أن التقبيح والتحسين العقلي يترتب عليه الثواب يترتب عليه العقاب، كلا قد يترتب عليه المدح والذم فقط، أما مسألة الثواب في الآخرة والعقاب لا يترتب ذلك إلا بورود شرع لقوله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. حتى لو العقل عرف أن ده صح وده غلط لكن ربنا لا يحاسب الإنسان بمقتضى ما عرفه العقل ما لم يرد من في ذلك شرع. والمعتزلة لهم تأويلات للآية فيقولون أن الرسول هو العقل ولذلك قد يعذب الإنسان دون أن يرسل إليه يعني رسول بشري لأن هذا الرسول هو العقل موجود عنده. طبعا ثمرة الخلاف أنه قبل ورود الشرع على كلام المعتزلة فالناس مكلفون بموجب العقل، وعلى كلام الأشاعرة وأهل السنة أن الناس غير مكلفين قبل ورود الشرع، وبعد ورود الشرع الخلاف المسكوت عنه. فعند أهل السنة والجماعة المسكوت عنه يعرف من مصادر أخرى يعني غير الكتاب وغير السنة من مصادر التشريع المختلفة بما فيها القياس وما فيها الاستحسان أو الاستصحاب وشرع من قبلنا والعرف والعادة إلى غير ذلك من المصادر، وليس العقل واحدا منها. وعند المعتزلة أن ما سكت عنه الكتاب وما سكت عنه السنة يعرف بالعقل فاعتبروه هو من المصادر الأساسية. طيب هذه هي المسألة التي يعني يتداولها الأصوليون في هذا المبحث ومبحث الحاكم، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقلي. طيب نيجي بعد كده للفصل الثالث من هذا الباب، باب الحكم. يعني انتهينا من الكلام على الحكم والحاكم، الفصل الثالث يدور حول المحكوم فيه أو المحكوم به، والأفضل أو الأحسن اختيار لفظ المحكوم فيه وهو فعل المكلف. فإذا قلنا المحكوم فيه فنحن نقصد فعل المكلف. وهنالك أشياء يعني تعلقت بها أحكام ليست فعلا المكلف، زي مثلا دلوك الشمس. دلوك الشمس يترتب عليه وجوب صلاة الظهر، ودلوك الشمس ليس فعلا المكلف، ولذلك قال الأصوليون يمكن أن نقول أن المحكوم فيه هو فعل المكلف أو ما يؤول إلى فعله. فكلمة أو ما يؤول إلى فعله حتى يتسع المجال لوجود أشياء فيها أحكام وليست من فعل المكلف. فالحكم الوضعي اللي هو شامل للسبب والشرط والمانع قد يكون الحكم الوضعي من فعل المكلف وقد لا يكون من فعل المكلف. يعني مثلا القاتل ممنوع من الميراث، فهذا المانع حكم وضعي هو من فعل المكلف لأنه هو القاتل، والحيض مانع من وجوب الصلاة وده مش فعل بمقدور المكلف، شهود الهلال في هلال رمضان موجب للصيام. فإذا نقول إن المحكوم فيه هو فعل مكلف أو ما يقول إلى فعله. فيعني مثلا نقول إقام الصلاة ده فعل للمكلف، ده محكوم فيه. يعني محكوم فيه يعني ربنا جعل فيه حكمة إن إقامة الصلاة واجبة. الزنا فعل المكلف، في حكم الحكم ده هو حرمة الزنا. كتابة الدين، إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه، كتابة الدين فعل المكلف. طب الحكم اللي الشرع وضعه فيه استحباب كتابة الدين. دلوك الشمس جعل الشارع حكما وضعية وهو أنه سبب لوجوب صلاة الظهر, وشهود هلال شهر رمضان سبب لوجوب الصيام وهكذا. فهذا هو المراد بفعل المكلف أو ما يقول إلى إلى فعله, وهذا هو المحكوم فيه. طيب إذا كان هذا هو التعريف, فما هي المسائل التي تبحث في هذا الفصل, فصل المحكوم فيه؟ عندنا مسألتان. المسألة الأولى شروط صحة التكليف بهذا الفعل, والمسألة الثانية أقسام فعل المكلف من حيث الجهة التي يضاف إليها, يعني صاحب الحق الذي شرع من أجله هذا الفعل, هل هذا لحق الله أم لحق العبد أو اجتمع فيه الحقان. بالنسبة للمسألة الأولى شروط صحة التكليف بالفعل, شروط صحة التكليف بالفعل أولا أن يكون هذا الفعل معلوما للمكلف, بمعنى الفعل نفسه معلوم معناه إيه؟ نمرة اثنين المكلف يعلم أن الله كلفه بهذا بهذا الفعل, فيبقى عارف يعني الصلاة, ويعلم أن الله كلفه بالصلاة, ويعلم ما هو الزنا, ويعلم أن الله حرم عليه الزنا. فهذا هو الشرط الأول, أن يكون الفعل معلوما, ذات الفعل معناه يعني معلوم للمكلف, والتكليف أيضا معلوم له, يعلم أن الله كلفه به أو أمره به أو نهاه عنه. طيب هنا طرح بعض العلماء مسألة, وهي مسألة الإنسان الأعجمي. فهذا الإنسان الذي لا يعلم خطاب الشارع, يعني لا يعلم اللغة العربية, كيف وهو من المكلفين, فكيف نجمع بين الأمرين؟ نقول هذا الإنسان هو مكلف من ناحية أنه كمحكوم عليه كما سيأتي فهو أهل التكليف, لكن بالنسبة للأفعال المختلفة فحتى يكون مؤخذا لابد أن يكون عالما بالمعنى, وهذا يعني يتأتى عن طريق إن أهل الإسلام ينبغي عليهم أن يتعلموا اللغات الأخرى, كتكون طائفة خاصة من أهل الإسلام تقوم بالدعوة وتعريف الإسلام للآخرين, أو أنهم يعلموا هؤلاء الأعاجم اللغة العربية, أو يترجموا لهم معاني الشرع. المهم أن هذا الأعجمي لن يكون مؤاخذا إذا لم يفهم اللغة ولم يجد من يفهم هذه اللغة. طيب الشرط الثاني بعد أن يكون التكليف معلوما للمكلف, أن يكون الفعل في مقدور المكلف, أن يكون الفعل في مقدور المكلف, لأن الله تبارك وتعالى لا يكلف العبد بما لا يطيق, ولا يكلف العبد بما ليس فيه مقدوره. ويدخل في قولنا أن يكون الفعل مقدور المكلف الحديث حول المستحيل وما ليس تحت إرادة الإنسان والشاق من الأفعال, دول الثلاث حاجات يتعلق بهم هذا الشرط. فإذا قلنا يشترط فيما في المحكوم فيه أن يكون مقدورا المكلف أو يكون المكلف مستطيعا له, يدخل في ذلك مسألة التكليف المستحيل والتكليف بما ليس تحت إرادة الإنسان والتكليف بالأمور الشاقة. أما التكليف المستحيل فهذا غير وارد في الشريعة, والله تبارك وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, والله جل وعلا يكلف الإنسان بما يطيقه وبما يستطيعه ولا يكلفه بالأمور المستحيلة. فهذا هو الحق, وهو عدم وجود التكليف بما لا يطاق أو التكليف بالمستحيل. طيب ما ليس تحت إرادة الإنسان يعني زي الأمور الوجدانية, الإنسان مثلا يعدل في المحبة القلبية بين زوجاته أو بين أبنائه, هذا أمر ليس تحت إرادة الإنسان وهذا لا يكلف به العبد. ولذلك نجد أن الله تبارك وتعالى يأمر الرجل أن يسوي بين نسائه ويسوي بين أولاده في حسن المعاملة وفي العطية وفي النفقة وغير ذلك, لكن الميل القلبي لا يكلف به فيه العبد بشيء, فهو يعني ملتزم بالقسمة العادلة فيما يملك. وأما ما يملكه الله ولا يملكه العبد فالإنسان غير مؤاخذ فيه, وهذا يبين أن ما ليس تحت إرادة الإنسان لا يكلف به العبد. طيب الأمور الشقة, المشقة تنقسم إلى نوعين, مشقة معتادة ومشقة غير معتادة. المشقة المعتادة التي لا ينفك منها التكليف, طبيعة التكليف يكون في شيء من المشقة, يكون الواحد يصوم بيمتنع عن الطعام والشراب والنكاح أو الجماع, فدي فيه شيء من المشقة. كون الإنسان يصلي ويركع ويسجد ويلتزم بوقت معين للصلاة الخمس في شيء من المشقة, لكن هذه المشقات تسمى مشقات معتادة, يعني يعتادها العبد كما أنه يقابل مشقات في أموره العادية الدنيوية. فمثل هذه المشقات ليست يعني شديدة ولا تتعارض مع التكليف، فالتكليف من اسمه في شيء من الكلفة أو شيء من المشقة، لكنها مشقة معتادة، بل قد يتلذذ بها الإنسان فيجد راحته في الصلاة ويجد راحته في الصيام. وهذه المشقات المعتادة لا يلتفت إليها ولا تتعارض مع الايه مع التكليف. وهنالك مشقات أخرى غير معتادة، هذه المشقات غير معتادة الشارع لا يكلف العبد بها، لا يكلفه بشيء فيه مشقة غير معتادة، زي مثلا لو أتى كافر وأكره المسلم على النطق بكلمة الكفر وعذبه على ذلك، فالعبد حينئذ يعني يستحب له أن يثبت، لكن إذا نطق بكلمة الكفر تحت الإكراه فإنه معفى عنه أو يعفى عنه، نظرا لأن هذا الشيء في مشقة غير معتادة فلم يكلف الله تبارك وتعالى بها الإيه العبد. كذلك المشقات التي يلزم بها الإنسان نفسه لا يشرع له ذلك، يعني واحد ألزم نفسه يتعبد الله بتعذيب نفسه في القيام في الإيه في الشمس أو بالامتناع عن الكلام أو غير ذلك، فلا يجوز العبد أن يلزم نفسه بهذه الإيه المشقات. يستثنى من ذلك إذا كان في شيء لمقام القدوة، يعني الناس في مثلا في مجاعة كما فعل عمر بن الخطاب فألزم نفسه بأن لا يأكل الخبز والزيت حتى يكون في ذلك نوع من المواساة للناس فيصبر الناس حين يرون الخليفة كذلك، بخلاف ما لو رأوه يأكل من الطيبات وهم يعانون، فهذا يسبب لهم نوعا من الفتنة وقلة الايه الصبر. فيجوز للعبد حينئذ يلزم نفسه شيء من هذا لمقام القدوة دون أن يكون تكون المشقة مقصودة لإيه لذاتها. وأخيرا هنالك مشقة مستثناة هي غير معتادة لكن الله تبارك وتعالى يعني كلف بها العباد، ألا وأن وهي الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فإنه يترتب على الجهاد أن تقتل النفوس وأن تهلك الأموال وغير ذلك، لكن هذا النوع من المشقة أوجبه الله تبارك وتعالى لحفظ ما هو أهم هو حفظ الدين. وفي نفس الوقت هذه المشقة غير المعتادة نجد أنها لم تشرع كفرض عين كما شرعت الصلاة والصيام، لكنها في الأصل فرض إيه كفاية. هذا يعني خلاصة ما يتعلق بشرط أن يكون الفعل مقدورا للمكلف. يبقى هنا في شرطين المحكوم فيه حتى يصح التكليف بالفعل، فلا بد أن يجتمع هذان الشرطان، أن يكون الفعل معلوما للمكلف وأن يكون مقدورا للإيه للمكلف. يعني هنا مسألة يمكن أن نصدر إليها في هذا الفصل أو في الفصل القادم وهو المحكوم عليه، وهي المسألة المشهورة بمسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أم لا، وهل يقبل منه ما يأتي به من فروع الشريعة مع كفره أم لا. فنقول أن الكافر على الراجح مخاطب بفروع الشريعة، ومع ذلك إذا أتى بها لا تقبل منه لأن الكافر لا يقبل منه إيه عمل. طيب ما فائدة مخاطبته بفروع الشريعة؟ الفائدة أنه يأتي بالإيمان حتى يأتي بالفروع، كما أن الإنسان يطلب منه أن يصلي، فإذا كان جنبا وصلى لا تقبل صلاته ولا تصلح لا تصح، فما الفائدة من الخطاب؟ أنه يقوم يغتسل فيزيل الجنابة وبعدين يصلي. فنفس الشيء لما نقول للكافر أنت عليك صلاة وعليك صيام، يقول لي طب أنا لو صمت وصليت تقبل، نقول له لا، إيش الشهادتين الأول وبعدين إيه صلي وصوم. يبقى أنا بنخاطبه بهذه الأشياء وتحمله على الإيمان حتى تصح من هذه الأشياء. والأمر الآخر حتى أنه إذا رفض الإيمان ورفض الإتيان بهذه الفروع فإنه يعذب عذابا إضافيا على عذاب الكفر، فيعذب أيضا على عدم الإتيان بهذه الفروع، كما قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، وكما قال تبارك وتعالى لما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فذكروا فروعا من فروع الإيه الشريعة. وهذا يدل أن الكافر يعذب على عدم الصلاة وعلى عدم الإطعام مع التعذيب على كفره، وإلا لم يقل هذا حين يسأل ما سلككم في سقر. وكذلك قال الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فجمع هذه الفروع مع عبادة الله تبارك وتعالى وحده. فنقول الكفار مخاطبون بالإيمان ومخاطبون بالفروع، والفروع لا تصح منهم إلا بالإيمان، فيكون الخطاب بالفروع تأكيد على خطابهم بالإيمان، ويكون عدم الاستجابة وعدم الإتيان بالفروع موجبا لزيادة العذاب عليهم فوق العذاب على كفرهم. طيب يجي مسألة تانية في المحكوم فيه، وهي مسألة أقسام الفعل المحكوم فيه ده هو من حيث صاحب الحق المتعلق الذي تعلق به هذا الفعل. يعني مثلا الإيمان واجب، والعبادات الفرائض كالصلوات الخمس وصوم رمضان وزكاة والحج من الواجبات، وحد السرقة يجب إقامته، وحد الزنا، وحد الخمر، وحد الحرابة، الكفارات، حرمان القط من الميراث، أمثال هذه الأحكام هل يجوز لأحد إسقاطها أو إسقاط العقوبة المترتبة عليها؟ نقول لا. ليه؟ لأنها حق لله تبارك وتعالى. فمثلا لو إنسان سرق مالا من آخر، فالآخر قال والله أنا متنازل ومسامح، لكن دي مش معناه إسقاط حد السرقة عنه، أنت مش عاوز حاجتك خلاص، يبقى أنت سامحته فيما سرقه، لكن هذا لا يسقط عنه الحد، كونه فعل هذا الفعل الخبيث حتى لو المسروق منه سمح، لكن ما دام انه اعتدى على مال الاخرين بغير اذن وبغير حق، فان الله تبارك وتعالى قد اوجب قطع يد هذا السارق، ولهذا لا تقبل في هذا الشفاعه. حتى لو صاحب المال المسروق قال للحاكم معلش انا مسامحه وانا مش فعله اسقط عنه الحد، الحاكم يقول له لا، مفيش شفاعه في حد من حدود الله تبارك وتعالى. فهذا الحد انما وجبه الله تبارك وتعالى لحق الله جل وعلا. وكذلك إذا زنى الرجل بامرأة لا يجوز للمرأة أن تقول أنا كنت راضية، أو حتى لو كانت مغصوبة لا تقول أنا سمحت له وسمحته، لا، هذا الفرج المحرم حين انتهكه هذا الشخص فقد وقع في أمر المحرم لحق الله تبارك وتعالى. قد يكون في حق طبعا للإنسان أو للعبد، لكن الحق الأساسي حق الله تبارك وتعالى. طيب النوع الثاني يبقى هنا في حق خالص لله تبارك وتعالى كالحدود التي ذكرناها والإيمان والعبادات والكفارات، وهناك نوع آخر وهو ما كان الحق فيه خالصا للعبد، زي إيه؟ ضمان المتلفات، استيفاء الديون، الدية. ربنا سبحانه وتعالى أوجب على من أتلف شيئا أن يصلحه أو يدفع قيمة المتلف للإنسان صاحب هذا الشيء التالف. هذا الوجوب الحق فيه للإيه؟ للعبد. أنا جيت قلت والله فلان أتلف هذا الشيء وأنا سمحته مش عايز عوض، خلاص أنا مش عايز عوض عن الشيء اللي تلف، فهذا ربنا أوجبك حق لي ولي الخيار في إيه؟ في التنازل أو العفو. وهذا هو ما يترتب على الأقسام. لما نعرف أن الأمر ده الحق فيه لله يعني يجوز للعبد، لا يجوز للعبد إسقاطه، ونعرف الحق فيه للعبد يعني يجوز للعبد إسقاطه. ربنا أوجب الدية في من قتل قتيلا قتلا خطأ، أو إذا كان قتلا عمدا لكن لم تتوفر شروط القصاص أو عفى الأولياء إلى الدية، فأصبحت الدية هي إيه؟ الواجبة. فالدية هذه ممكن لأولياء القتيل أن يستوفوها، ويمكن أن يسامحوا القاتل في هذه الدية ولا يأخذوها منه، لأن الحق في ذلك خالص للعبد. النوع الثالث ما اجتمع فيه الحقان وحق الله أغلب، زي العدة. يعني مثلا إذا طلق الرجل امرأته طلقة فيكون له الحق أن يراجعها في فترة إيه؟ العدة التي هي ثلاث حيضات ثلاث أطهار. وهذه العدة لا شك أن العبد أو الزوج بيستفيد منها أنه أملك بزوجته دون عقد جديد ودون مهر جديد، يستطيع أن يردها وفي وقت العدة، وهذا في نوع من مراعاة الزوج. ولكن الله تبارك وتعالى له الحق في هذه العدة، فلا يجوز لأحد أن يسقط هذه العدة، هي حق الله تبارك وتعالى. كما لا يجوز له أيضا يعني أن يتقدم يعني زوج ليخطب المرأة وهي في عدتها حتى لو وافق زوجها الأول. فإذا العدة فيها حق لله وحق للزوج، لكن حق الله فيها أغلب، ويترتب على ذلك عدم قدرة العبد وعدم جواز الإسقاط للعبد لهذه العدة. وكذلك حد القذف، يعني هو فيه خلاف، البعض قال حق العبد فيه أغلب، والبعض قال حق الله فيه أغلب، والأقرب والله أعلم أن حق الله فيه أغلب، لأن الإنسان الذي يعتاد أن يقول يتهم الناس بالفاحشة ويروج هذا في المجتمع يحتاج إلى أن يؤدب حتى لو عفى المقذوف، فذلك يعني الظاهر أن حد الله تبارك وتعالى فيه أغلب، وإن أسقطه العبد فلا بد أن يقام الحد. النوع الأخير ما اجتمع فيه الحقان لكن حق العبد فيه أغلب، وهو القصاص من القاتل عمدا. فالله تبارك وتعالى كتب علينا القصاص، فإذا ما قتل قتيل من المسلمين فإن أولياء القتيل لهم أن يقتصوا من هذا القاتل. لكن وهذا القصاص لا شك أن فيه حق لله تبارك وتعالى حتى لا يعتدي أحد على نفس أحد، وفي حق لأولياء القتيل حتى يعني يتم شفاء قلوبهم وتهدئة ثائرتهم، وحتى لا يتم اللجوء إلى الثأر الذي يحدث في بعض المجتمعات فيستمر القتل ويزداد. ومع هذا فالحق العبد فيه أغلب، بمعنى أن الله أجاز للعبد أن يعفو عن القصاص وأن يترك ذلك. وهذا يعني على خلاف ما درجة الكون الوضعية، تجد في الزنا إقامة الحد دهوت والحرمة دي حق الله، فيجعله إن الزنا ليس بجريمة إلا إذا كانت الفتاة يعني صغيرة أو كانت مغصوبة أو كان الجاني من أصول المجني عليه، ويجعله ما سوى ذلك أن الإنسان أو المرأة التي يعني انتهك عرضها لها أن تقول أنا رضيت بذلك. وكذلك حتى الزوجة إذا زنت فإن زوجها يستطيع أن يوقف إجراءات التقاضي في أي وقت، لأنهم اعتبروا أن إقامة العقوبة على هذه الزنية حق للزوج. وفي القصاص بالعكس، لو عفى القاتل يقولون لابد أن ينال العقاب ولا يعتد بعفو القاتل. في الشرع بالعكس، في القتل القصاص الحق الغالب فيه للعبد، ويجوز أن يعفو عن القصاص. وفي الزنا لا يملك أن يعفو عن العقوبة التي قررها الشارع في الزنا. فهذا مثال من الأحكام التي الحق فيها لله هو الغالب، وإن اجتمع فيها الحقان. وطبعا إذا عفى يعني أولياء القتيل عن القصاص فإنه يجوز للحاكم أن يضع عقوبة تعزيرية لا تكون كالعقوبة الأصلية للقصاص، كما كان يفعل أو كما ذكر بعض الأصوليين في كتبهم وبعض الفقهاء في كتبهم، كما في تبصرة الحكام لابن فرخون أنه يمكن أن يسجن سنة ويجلد عددا من الجلدات، يعني هذا القاتل الذي عفى عنه أولياء القتيل. دي كده المسائل المتعلقة بالمحكوم فيه. ويبقى بعد ذلك الفصل الأخير في مباحث الحكم، وهو المحكوم عليه. والمحكوم عليه هو الايه؟ المكلف. المحكوم عليه هو المكلف. طيب ايه شرط المحكوم عليه؟ شرط المحكوم عليه القدرة على فهم خطاب الشارع، هو ده الشرط بتاع المكلف. القدرة ده هي جعلوها تكون بالايه؟ بالعقل والبلوغ. وحطوا البلوغ لان العقل احيانا قد لا ينضبط، فوضعوا امرا منضبطا هو البلوغ. فاذا بلغ الرجل او بلغت المرأة او بلغ الفتى او بلغت الفتاة ولا لو ليس به جنون ظاهر فيكون مكلفا. والبلوغ له علامات في الذكر وله علامات في الأنثى، فخروج المني في الذكر والحيض في الأنثى وبروز شعر العانة. وإذا لم تظهر العلامات فإذا وصل الذكر 15 عاما وكذلك الأنثى عند أكثر الفقهاء فيكون هذا هو سن التكليف. قد يعترض البعض يقول كيف تقولون ان العقل والبلوغ هما شرط التكليف والصبي والمجنون اوجب العلماء الزكاة في مالهما؟ اقول هذا الوجوب مخاطب به الاولياء وليس الصبي ولا المجنون. والبعض قد يقول ان الله تبارك وتعالى خاطب الانسان حين زوال العقل كما في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. اقول كلا، ليس هذا خطابا لهم في حال سكرهم، لكنه خطاب في حال صحوهم ان لا يأتوا الصلاة وهم سكارى، اي ان لا يسكروا قبل الصلاة. وأخيرا قد يقول البعض الأعجمي غير قادر على فهم الخطاب فكيف يكون مكلفا؟ فنقول ما كنا من قبل في شرط محكوم فيه أن الأعجمي مكلف، وفي حالة عدم قدرته على فهم الخطاب يكون هذا من الأعذار، لكن يجب على أمة الإسلام أن يكون فيها من يقومون بتعليم الأعجم اللغة العربية أو يتعلمون لغتهم أو يترجمون لهم. والرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى كسرى والنجاشي وغيرهم بكتابات مع أناس يعلمون لغة هؤلاء الأقوام، فكان يزيل عنهم هذا العائق. وكذلك قال ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ويكون ذلك من واجبات أمة الإسلام أن تسعى في يعني إيصال الخطاب إلى هذا الأعجمي. فنحن لا نكلفه مع عدم الإمكان، لكن نقول هو من أهل التكليف بمجرد أن يتم ترجمة الخطاب له أو أن تعلم اللغة العربية أو نحدثه بلغته. بهذا نكون قد انتهينا من مباحث الحكم ومن هذا الباب. يبقى يعني شيء لاحق، ما دمنا نتحدث عن الأحكام فربما تأتي عوارض تحول دون هذه الأحكام ودون تكليف العبد بها، وهي ما تسمى بعوارض الأهلية، ونجعلها كالختام إن شاء الله لهذا الباب في الدروس القادمة. والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.